إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه ليلة الخميس 28 من شهر ربيع الأول للعام 32 بعد 400 نلتقي وإياكم في لقاء طيب مبارك وحلقة من حلاق الذكر وروضة من رياض الجنة في محاضرة بعنوان وبينهما أمور مشتبهات. شيخنا وضيفنا في هذه المحاضرة هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فليتفضل مأجورا بإلقاء محاضرته.
الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوع المشتبهات يستسهل فيه كثير من الناس ويعدونه أمرا سهلا هينا، ولكن عقوبته شنيعة في الدنيا وفي الآخرة، وآثاره سيئة في الدارين. تجد مثلا بعض الناس إذا قلت له عن شيء قال هذه المسألة يا أخي فيها خلاف، وبالتالي لا تلزمني بحد القول سبحان الله إذا كان في المسألة آية من كتاب الله أو حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعارض بها قول فلان وقول فلان، هذه علامة نفاق، علامة نفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقدم قوله على قول جميع الناس ولو كان إماما من الأئمة ولو كان عالما من علماء الشريعة. إذا وقف العبد بين يدي الله إنما يسأل هل أطعت الله، هل أطعت رسوله، ولا يسأل هل اتبعت فلانا أو فلانا. جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحينئذ فتدارس أحكام المشتبهات نستفيد منه فوائد عظمى يقربنا من الله يبعدنا من الحرمات. ولذلك قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لماذا إذن حذر من المشتبهات؟ لأمور: أولها أن من أكثر من الإتيان بالشبه بالمشتبهات فلا بد أن يكون في هذه المشتبهات ما هو حرام، وبالتالي يكون قد وقع في الحرام. والأمر الثاني أن من كان يسير في المشتبهات وهي بجوار الحرام فلا بد أن يقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والأمر الثالث أن عرض الإنسان يسلم بتركه للمشتبهات. إذا كان العبد لا يتورع من المشتبهات فإن الناس سيتناولون عرضه وسيتكلمون فيه وسيقدحون فيه، لأن الشيطان يبدأ يجعل صورة العبد عند الناس صورة فيها ما فيها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالليل مع صفية ورآه رجلان من الأنصار جريا، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه زوجتي صفية. قالوا: سبحان الله، أوفيك يا رسول الله؟ نشك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا، حرصا على العرض. قد يكون الإنسان يحرص على براءة عرضه وسلامته من أجل أن لا يأثم الآخر، وأنا ما أحط نفسي في محل الشبهات لئلا يتكلم الآخرون في فيكسبون الآثام بسببي، وأنا لا أريد أن أكون سببا من أسباب الإثم للآخرين. هذا الحديث يدلنا على أهمية أن يعرف الإنسان أحكام الأفعال التي يريد أن يفعلها قبل أن يفعلها. قبل أن تقدم على أي فعل تفكر: هذا يرضي ربي عني ولا ما يرضيه؟ قبل أن تتقدم للفعل تفكر: هل هذا يقربني من الجنة أو يبعدني منها؟ هل هذا الفعل يجلب لي الحسنات أو هو مسخط لربي علي؟ قبل أن تقدم على أي فعل تفكر هذا التفكير حتى تعرف حكم الله في أفعالك وتكون على بينة من أمرك. هذه الشريعة شريعة كاملة، شريعة كاملة، ما من شيء إلا وللشريعة فيه حكم، كما قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك قبل أن تقدم على أي فعل تذكر، وهذا يجعلك تنوي النية الحسنة في أفعالك. كثير من الناس يقدمون على أفعال كثيرة وهي أفعال طيبة لكن لا يجرون عليها. لماذا؟ لأنهم لم ينموا التقرب لله بها. مثال ذلك: تجد زار أخته، زار والدته، زار ابن عمه، عندما تسأل ليش زرته قال: ها، يعني ليش زرته؟ كان يزورني وزوره. سبحان الله، ما فكر في الحكم الشرعي. لو فكر في الحكم الشرعي كان يؤجر. قال: الله أمرني بزيارة صلتي، أمرني بزيارة أقاربي وصلة رحمي، ولذلك أنا أمتثل أمر الله، فحينئذ يؤجر. أما الأول ما له سبب. قد يركبان في سيارة واحدة ويزوران قريبهما، أحدهما ينال أجورا كالجبال والآخر ليس له من الأجر شعرة. ليش؟ عشان القلب، النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صلينا صلاة جنازة اليوم، الناس يتفاوتون في صلاة الجنازة، واحد عليه إثم. ليش؟ كان والله جايين عشان يشوفوني الناس اني اصلي على الجنازة، رياء، وبالتالي آثم، شرك أصغر أعظم من الكبائر. والثاني: ليش زرت؟ ليش صليت؟ قال: والله إلى ما عندنا ما يصلى علينا وحنا نسوي مثله، ما له أجر، ما نوى الأجر ولا نوى التقرب لله. والثالث قال: أريد أن يرضى عني ربي، أريد أن أنال الحسنات، أريد أن ترتفع درجتي في الآخرة، أريد أن أكون قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، فحاز الأجور العظيمة. ترى مصلين جنب بعض الثلاثة، شوفوا ايش بينهم من الأجور والأزور. فالمقصود أنه العبد العاقل قبل أن يقدم على أي فعل يسأل: ما هو حكم الله؟ ما هو حكم الله في هذا الفعل قبل أن أقدم عليه حتى أعرف وأكون على بينة من أمري، أنا مطيع لله أو عاصي. وهذا يبرز لك أهمية العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يعرف الناس بأحكام الشريعة بما يرضي الله ويرضي بما يرضي الله ويقرب إليه سبحانه، يعرفنا بما يسخط الله. فالعلم الشرعي مهم وضروري، والناس في أشد الحاجة إليه. إذا فقد العلم الشرعي أصبح الناس في ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك أكثر مشاكل الناس وأكثر مشاكل أهل الإسلام ناتجة من عدم تحكيم الكتاب والسنة. من الذي يحكم الكتاب؟ من الذي يستطيع استنباط الأحكام من الأدلة هم علماء الشريعة. ومن هنا نحتاج إلى علم شرعي نحكم به على أفعالنا قبل أن نقدم عليها. ولذلك تواترت النصوص بالترغيب في التعلم والحث عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. شفت الطلاب اللي في حلقات تحفيظ القرآن هم يدخلون فيه، شفت الطلاب اللي يجون عند الشيخ في الدرس في المسجد يدخلون في هذا، أولئك الذين دخلوا في الكليات الشرعية يدخلون في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. إذن من هو الذي في سبيل الله؟ أرجو أن تكونوا، أسأل الله أن تكونوا، ثاني يكون ذهنا على الله إن شاء الله تكونوا. ما هي حقيقة المشتبهات؟ المشتبهات أمور ملتبسة لا نعلم هل هي حلال ولا حرام، يقع فيها الشك والاجتهاد. تقدم معنا أن الشريعة قد وضحت حكم كل شيء، لكن بعض الناس يخفى عليه الحكم في بعض المسائل فتكون تلك المسائل مشتبهة عليه. ونورد أمثلة للمشتبهات. جاءتني مسألة شرعية في لفظ تلفظ به على زوجته لا يعلم وش يقع به، هل هو ظهار ولا طلاق ولا يمين ولا وش ما يعلم وش حكم الله، هذا مشتبه بها. فحينئذ ما الواجب عليه؟ توقف عن أي فعل حتى يعرف حكم الله. إذن هذا من مسائل الاشتباه بالنسبة لي عامة الناس. مثال آخر، مسألة اختلف فيها الفقهاء. سمعنا الشيخ الأول يفتي بكذا، وسمعنا العالم الثاني يفتي بكذا بقول مخالف للقول الأول. حينئذ أصبحت المسألة من مسائل الاشتباه، ماذا نفعل فيها؟ نخرج بيقين لئلا يقع في ذمتنا شيء. واحد يقول يجوز، واحد يقول ما يجوز، خلاص نخليه. واحد يقول هذا الفعل سنة، والثاني يقول واجب، كيف نخرج من الخلاف؟ نفعله. إذا فعلته خرج وبرئت ذمتي بيقين. إذا تركته يمكن أن يلحق ذمتي شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الأمر الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تبلغ درجة المتقين حتى تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وفي الحديث الآخر أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل فقال جئت تسأل عن البر والإثم، ثم قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فعنت ما حاك في صدرك لجلك في قول معناه أنك أنت مطمئن. ولذلك بعض الناس عندما يأتيه الخبر الوارد استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك يفهمون فهم خاطئ، يحسبون أن المراد به ترك مراجعة الفقهاء. لا، المراد به أن المسألة التي لا يطمئن فيها قلبك تتركها ولو أفتاك بعض المفتين بالجواز. عندنا معاملة في البنك أفتى فلان وفلان جوازا، والله أنت ما أنت مرتاح لها، تخاف أن الله يسقط عليك بسببها، تخاف أن الله يمحق بركة مالك بسبب هذا التعامل، فحينئذ تتركها لأنك استفتيت قلبك الذي يحذرك من هذا الفعل حتى ولو أفساد بعض المفتين بجواز هذه المعاملة. أيضا من نماذج المشتبهات أن يأتي دليل شرعي واضح، لكن يقع بيننا وبينك التباس في تطبيق هذا الدليل على بعض المسائل. مثال ذلك، جاءت الشريعة بتحريم الربا وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن تجينا بعض المعاملات يقع التردد فيها، هل هي ربا أو ليست بربا؟ بعض الفقهاء يكتب شيء، فحينئذ وقع الاشتباه من تطبيق الدليل على بعض المسائل، هل تنطبق في الدليل وهل تنطبق في آية الربا ولا لا؟ من أنواع الاشتباه وجود الاختلاف بين الروايات في الأحاديث. الأحاديث النبوية لا يمكن تتعارض، لكن مرات يأتينا حديث نفهمه فهم غير صحيح فيتعارض مع حديث آخر. إذن الأحاديث بنفسها لا يمكن أن تتعارض، لكن مرات لا نفهم هذه الأحاديث فنعجز عن الجمع بينها. نجيب لذلك مثال، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت ورجع عنه أهله سمع وهو يسمع قرع نعالهم، معناه أنهم كانوا يلبسون النعال في المقبرة، أليس كذلك؟ وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بين القبور وعليه نعال ستية فأمره بخلع نعاله. هذا يدل على أن الإنسان ما يلبس النعال في المقبرة. طيب، حينئذ بعض الفقهاء قد يوفق لمعرفة المراد من الحديثين، قد يقول مثلا الحديث الأول هذا في من كان يمر بأطراف المقبرة، والثاني حديث المنع في من يسير بين القبور، أو أن حديث المنع خاص بالنعال السفية وهو نوع من أنواع النعال الخاصة تكون من شعر ونحوه. وهناك آخرون لا يتمكنون من الجمع بين هذه الأحاديث، ماذا يفعلون؟ يحتاطون ويتركون هذه المسألة. لماذا؟ لأنها أصبحت من المشتبهات في حقها. نموذج آخر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستقبلوها. ثم جاءنا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مستدبرا الكعبة. رواه ابن عمر قال: رقيت إلى بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. هنا تعارض هذان الحديثان، أحدهما يدل على الجواز والثاني يدل على المنع. فإن عرفنا وجه الجمع وكان الإنسان من أهل الاجتهاد عن الاجتهاد، وإلا قلنا له احتط لنفسك واجتنب هذه المسألة لأنها من مسائل التشعب. نجيب مثال آخر، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك، وقال: إن استطعت أن لا ينظر إلى فخذك أحد فافعل، وقال: لا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. ثم جاء في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في غزوة خيبر فحسر ثوبه عن فخذه. عندنا إذن دليلان متشابهان مختلفان، إن تمكن الإنسان من الجمع بينهما فإنه حينئذ يعمل بما وصل إليه الشارع، إذا لم يتمكن فتصبح المسألة من مسائل الاشتباه في حقه، فيشرع له أن يجتنب هذا الموطن من مواطن الاشتباه. من أنواع الاشتباه عدم فهم الإنسان للمسألة الواردة، وبالتالي إذا لم يفهم المسألة فينبغي به أن يفهمها. مثال ذلك، هناك مسائل في البيوعات تأتي إلى الناس جديدة لم تكن موجودة في الزمان الأول، لم نفهم ولم نعرف حقيقتها، وحينئذ ندعوها ونتركها. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا مسائل اختلاط الحلال بالحرام، اختلاط الحلال بالحرام. الأموال المحرمة محق مذهبة للخير والبركة، تسبب زوال النعم، تسبب سوء التصور، تجعل الإنسان ما يقدر على الفهم الصحيح. هذا المال الخبيث تجعل العبد لا يستجاب دعاءه، تجعل العبد قريب من نار جهنم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. حتى ولو صار شوي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان عودا من أراك، لو أن مسواك، كل مسواك ما يسوى إلا ريال ما في باس يسرده إليه يأخذ، يقول لا، ولو كان عودا من أراك. حتى في الأموال العامة، لذلك الحديث أصلا وارد في المال العام أن من كتم شيئا من المغنم فإنه يستعر عليه في نار جهنم، مغنم مال عام. إذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال يذهب البركة، يكون سبب من أسباب عدم الانتفاع الصحيح والحقيقي بالمال الحلال. ومن هنا فعلى العبد أن يحتاط في ماله، قد يقدم على معصية فيتوب منها فيتاب عليه، لكن إذا أقدم على مال خبيث وسفك حرام خصوصا مما يتعلق بحقوق الآخرين يبقى في ذمته، يبقى مسؤول عنه، ويفسد ماله، ويفسد تصوره، ويفسد سائر أحواله. ولذلك احذر المرء من المال الحرام، والمكاسب المشتبهة يحذرها. ومن أنواع ذلك تلك المكاسب التي تكون عونا على معصية، عونا على معصية. مثال ذلك: متجر دكانه على ناس يستخدمون في محرم من ربا ولا نوع آخر من أنواع المحرمات، حينئذ الأجرة التي يأخذها كسب خبيث، سكت حرام، فيها من المفاسد ما الله به عليه. ولذلك يحذر المرء من هذا. طيب، ما هي الأسباب التي تجعل الناس يتساهلون في هذه المشتبهات مع سوء آثارها؟ هذا له أسباب. أولها ضعف الخوف من رب العزة وجل، ولذلك علينا أن نقوم بتقوية خوف الله في صدورنا، في قلوبنا. كيف لا نخاف الله وهو المتصرف في الكون؟ كيف لا نخاف الله ونحن عما قريب سنعود إليه سبحانه، وسيحاسبنا على أعمالنا قليلها وكثيرها؟ كيف لا نخاف الله ونحن نرى العقوبات تنزل بالآخرين؟ مليونير في يوم أصبح مديونا بأموال عظيمة، من الذي قدر على ذلك؟ رب عز وجل. ولا يظلم ربك أحدا، فتش بنفسه عند تقصير. ذاك الذي كان له مكانة ومنزلة فنقصت مكانته، نزع الملك من يده، أمس كل يناغله ويقدره ويضربه للتحية، واليوم أصبح كل يطالب به من أجل أن يحاكم. سبحان الله، من الذي فعل به هذا؟ الذي فعل ذلك به أليس؟ هل هو عاجز أن يفعل ذلك بكم؟ أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أنت ترى أنت المقصودين. نجا عندكم واسطة عند الله تقيكم من العقوبات، والله ما عندنا واسطة، ما عندنا واسطة، والذنب كبير. وحينئذ ينبغي بنا أن نزرع مخافة رب العالمين في قلوبنا من أجل أن يبتعد عنا الرغبة في هذه المشتبهات. أيضا من أسباب تعاطي المشتبهات دعاة السوء، دعاة الضلالة الذين يزهدون الناس في الواجبات ويراغبونهم في المعاصي والآثام. اللي يوافق هواهم يرفعونه، واللي ما يوافق الهوى يستهزئون به، كما هي طريقة أسلافهم من معارضي الأنبياء عليهم السلام. ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. مثل هذه الدعوات وهذه الكتابات، قد تكون كتابة في صحيفة، وقد تكون مقابلة في قناة، وقد تكون في رجل يتحدث في مجلس، وقد تكون نجوى بين اثنين. يبدو الحلال يلاقي له هذه الأسهم، يا أخي أقل ما فيها أن نستبهى قال يا بحلال ما حصلت من الربح بس قدر. سبحان الله، تغضب من؟ تغضب من بدعوتك إلى أخذ هذه المشتبهات؟ وإذا قلنا هذا حرام ولا هذا مشتبه، قال يا أخي سجيتونا كلش حرام كلش حرام كلش حرام. سبحان الله، ما حرم إلا من أجل مصلحتك. المحرمات ما حرمت إلا من أجل مصلحة المكلف، والحلال أكثر من الحرام، الحرام محصور، والمعاملات المباحة الحلال كثيرة غير محصورة. لما نزل قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، جاء بعض الصحابة كلش حرام كلش حرام كلش حرام، مثل ما يقول بعضهم الحين. فنزلت الآية التي بعدها يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. هل حرمناها عليكم هذه خبائث حرمتم علشان مصلحتكم؟ ما يستفيد الله من تحريمها، أنتم المستفيدون. ثم المحرم محصور معدود، أما الحلال فأشياء كثيرة، ولذلك ما استطعنا أن نحصر المباح. دعاة الضلالة، دعاة الباطل، مرات يقولون كل ما قلنا لكم شيء قلتم سد الذرائع سد الذرائع، ما عندكم لسد الذرائع. سبحان الله، سد الذرائع دليل من أدلة الشريعة، جاءت من الشريعة في مواطن كثيرة. ولذلك قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، نهى عن مجرد القربان من يصير واحد قريب منه. ويقول سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مسبة آلهة المشركين أمر مشروع، قرب أمر مشروع مباح، لكن لما كان سيوصل إلى مفسدة أعظم من جعل المشركين يسبون الله، نهى الله عز وجل عما سبت آلهة المشركين. إذن سد الذرائع جاءت به الشريعة، بل العقلاء يعملون بسد الذرائع في كل أمور، ما من عاقل إلا ويعمل به. أنت عيالك تروح تطعمهم عند المستشفى، فيهم مرض ما لهم مرض، بس إيش؟ خشية من أن يأتيهم هذه الأمراض التي يطعمهم، هذا سد ذرائع. أكل الإنسان الأغذية النافعة هذا سد ذريع تغذية لبدنه وإبعاد المرض عن هذا الجسد. أنت في بيتك إذا جيت تهندس بيتك تحط لك إجراءات من باب سد الذرائع، إجراءات يسمونها إجراءات السلامة، تلقاهم يحطون مخارج ومداخل ليش؟ قال هذا للسلام، هذا سد الذرائع. فإذا سد الذرائع هذا طريقة كل عاقل في جميع فنون الحياة وجميع أنواع التعامل. إذا ترك الناس من أسباب تعاطي الناس للمشتبهات عدم معرفتهم بالعواقب السيئة المترتبة على تناول المشتبهات. المشتبهات لها آثار سيئة كما تقدم معنا، ومن ثم لابد علينا أن نعرف هذه الآثار. عندما يتذكر الإنسان أن الأمور بيد الله، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هل الله عاجز؟ عاجز عن أن ينفذ وعده؟ لا والله ليس بعاجز، بل قادر فعال لما يريد.
هل الله يكذب؟ حاشا وكلا.
ومن أصدق من الله قيلا.
طيب يمكن ما عند الشيء،
ولله خزائن السماوات والأرض، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
إذا تركت الشيء لله فوضح الله
كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا يحتسب. إذا نظرنا مثلا في إنسان عرض عليه وظيفة، لكن هذه الوظيفة فيها من يتعاطى عقود الربا، يشهد عليها ولا يكتبها ولا يستلم النقود للربا، هذه وظيفة حرام، كسب الحديد خبيث سحر. لو قدر أن الإنسان دخله بحق الله ما له سبب، بالتالي يصبح نظرته نظرة خاطئة، تقدير الأمور تقدير غير صحيح، ومن ثم لا تستقيم حياته. أنا أعطيكم أمثلة لهذا. تجد هذا الشخص يأخذ آلاف المؤلفة، 15,000، وخوه اللي يكبر منه خاف من الحرام، توظف في شركة ب2000 ريال، كان يا أخوي تعال 15,000 كتب راتب 7.5 مرات. قال: من ينجيني من الله يوم القيامة؟ من ينجيني من الله يوم القيامة؟ إذا أكلتني نار جهنم ما نفعتني يا أخي. قال: بصرك أنت مغفل، جاي تلخيدي من باب بيتك وتخلي. عقوبة الآخرة معروفة متواترة فيها النصوص، لكن أيضا في الدنيا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذا نظرت لقيته ينفق ماله في شيء ما لم ينفع، وإذا نظرت لقيته أبو 15 هذا ما يسلم من ديون. سبحان الله، انظر أحوال الناس، تشوف انظر أحوال الناس تشوف. من ابتلي بالحرام في عمله يمحق البركة. لماذا كثرت ديون الناس اليوم؟ ترى من أعظم أسبابها أنهم يدخلون على أنفسهم مكاسب خبيثة. كيف؟ تلقاه يتأخر عن دوامه، ولا جاء وما جلى 8.5، كاتب 8.25، مقعين نصف ساعة كسب خبيث. ولذلك من يوم يزعم عليه البنك تعال عندنا قرض وراح يرفض، لكن ما يحتاج، وبالتالي تتراكم عليه الديون. تجيه المعاملات يخليها على جنب ويقعد يكمل الجريدة، معناه أدخل على نفسه كسب حرام كسب خبيث، وبالتالي تبدأ بركة المال تنقص، ومن ثم تلقاه يستدين. احفظ الله يحفظك. لو حفظ الله في المال الذي يأتيه فلم يكسبه إلا من حلال لبارك الله له في ماله وجعله يكفيه وزيادة، لكن لما كان لا يتورع عن الحرام حينئذ محقت بركة المال، وبالتالي تلقاه كل شوي عليه دين، وراتبه ثلاثة أرباع في سداد هالقروض، وبو 15,000 يوم يعقب 6 سنين ولا والله عليه 200,000 ويسدد من راتبه، وبو 2000 قدر يوفر من راتبه، تلقى شال النهر، تلقى بعد يقصق عليها وشوي شوي ولا والله من سبحان الله. ممن هذا؟ ممن هذا؟ من رب العزة وجل. ما دخل، ما دخلت البركة في شيء إلا نمت ووفرت وزادت. هذا غير الأمر النفسي، تلقى ذاك مقطب جبينه كل وقت، وهذا وجهه يتهلهل ويضحك، تلقى ابو 15,000 الصغير الاخو الصغير ساكن بيته ولا عنده ضيفان ولا احد يدخل بيته، وذاك الثاني لا مفتوح محله، وهذا داخل وهذا ظاهر، ويشعر بلذة الى منهم ظهره ومن عنده، ودعوا له اكرمك الله كثر الله خيرك. قد يكون واحد منهم قائلها بدون تفكر، لكن الثاني صير تفكر فيها في جيب الله دعاء. المقصود أن العبد ينبغي به أن يتفكر في نوع العلاقة بينه وبين الله، وعلينا جميعا أن نعيد صياغة العلاقة بيننا وبين الله، بيننا نحن المخلوقين وبين خالقنا ورازقنا المدبر لأمرنا. كيف نعيد؟ خوفنا من الله وحده. لو تجيك دبابة في وجهك ما تخاف منها، تخاف من الله، إن الله يسلط عليك هذه الدبابة. لو يجيك الذئب ولا الأسد ما تخاف من الذئب، تخاف أن يسلط الله الذئب عليك. هالموظف المتسلط ما تخاف منه، تخاف أن الله يسلط عليك. كذلك في الرجاء، ما يصبح قلبك متعلق بمخلوق مثلك يمكن بات يصير أقل منك، وإنما تتعلق بربك، ترجو رب العزة والجلال، ومن ثم فلان عنده فلوس وفلان ما عنده فلوس كلهم أحبهم في الله، كلهم أحبهم في الله. الغني لا أحسده في ماله ولا أحقد عليه لأن عنده مال، لا، أتقرب لله عز وجل بمحبته، ولكني ما أرجو، وإنما أرجو رب العزة والجلال المتصرف في الكون. حتى الفقير يأتي إلى الغني ويطلبه لحاجته، ما يتعلق قلبه به ويقول أنا أعرف أن الله يتصرف فيه كما يتصرف فيه، وإذا منعه ما أعطاه ما يحقد عليه، يعني يقول مو هو اللي منعني، الله الذي منع. كذلك تتعلق قلوبنا بمحبة الله، نحب الله ومحبتنا للناس في الله، علاقتنا مبنية على هذه المحبة، محبة في الله. لو استقامت، لو أعدنا صياغة حياتنا على هذا النموذج صلحت أحوالنا واستقامت. بس الخلل كبير، والشيطان يسول لنا. انظر لحادثة أختم بها كلام ذكرها الله في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، اعتمدنا على السبب الدنيوي، تركنا الاعتماد على الحي القيوم. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم ما عاد بقي إلا شوي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. إذن اعتمادنا وتوكلنا لا بد أن يكون على الله، ما نعتمد على هذه الأسباب. هذه أسباب، الله الذي يقدر السبب والله الذي ينفع به، ولذلك قلوبنا ما تعتمد على السبب، تعتمد على مسبب الأسباب جل وعلا. ولذلك أعظم الذنوب ذنوب القلوب، ذنوب القلوب عندما تغتر قلوبنا بالدنيا وتطمع في الدنيا، فحينئذ لا تأمن من عقوبة الله أن تنزل عليك. فلان وأخوهم تطاقين، وش عشانه؟ عشان قطعة أرض، لأنهم في الميراث اختلفوا وتناسوا. سبحان الله، ما أحلم الله ألا ينزل عليهم العقوبة الإصرار. الدنيا تكون سببا لقطيعة الرحم. أين الديانة؟ أين العقل؟ أين الديانة؟ أين العقل؟ وهذا الذي نخشى أن تنزل علينا العقوبات بسببه. ما جاءتنا هذه المصائب إلا بسبب الذنوب والمعاصي. يقولون كثرة الديون، يقولون كثرة العاطلين، يقولون كثرة مسؤولين، ما جاءت إلا بذنوبنا. الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة إيش؟ بما كسبت أيديكم. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منكم: ما أصابك من حسنة فمن الله، فضل من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول للصحابة: هم أفضل منكم مئة مرات، ما تسوون أظافرهم. أولما أصابتكم مصيبة يوم بدر قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب. ومن هنا إذا أردنا أن نصلح أحوالنا في الآخرة يوم لقاء رب العزة والجلال، وإذا أردنا أن نصلح أحوالنا في الدنيا، فعلينا صياغة حياتنا مرة أخرى لتكون قلوبنا معلقة بالله. وأنا ضامن بوعد الله بخير الدنيا والآخرة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قل: من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. حتى في النصر على الأعداء: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وين جند الله؟ وين جند الله؟ وين جند الله؟ أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وقلوبكم. اللهم يا حي يا قيوم، كن عونا لنا على صلاح قلوبنا. اللهم إن قلوبنا بين أصبعين من أصابعك لا يصلحها إلا أنت، اللهم فأصلحها بأمر من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح قلوب عبادك، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجعل قلوبهم تتعلق به برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن تكون في ميزان حسناته. نستأذن من فضيلته في عرض بعض ما تيسر من الأسئلة. يقول السائل: من المقصود بالناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، هل هم العلماء أم العامة؟ وهل يوجد علماء لا يعلمون المتشابهات؟
المتشابهات أمور نسبية، حتى بعض العلماء يخفى عليه مسائل، ولذلك العالم عند السلف من يكثر قول لا أدري. جيء إلى الإمام مالك، جاءه سائل يسأله من أهل مصر، وسأله عن 42 مسألة، أجاب في 36 قال لا أدري. قال سبحان الله مالك تقول لا أدري، أنا أتيت إليك من مصر أسأل. قال أخبر من وراءك أن مالك لا يدري. ويقول قائلهم من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله.
يقول السائل في هذا الزمن الذي أصبح كل شيء فيه قابل للطرح والنقاش فكثرت بسبب ذلك الشبه، ما توجيهكم لمن يشاهد ويسمع كل ما يطرح ويقال؟
هذا مذكور في القرآن، يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا صارت القناة تشكك الناس في دينهم اقلب القناة الطيبة، ولا تدخلها قناة بيتك، قلبك أحب إليك. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن إلقاء الشبهات هذا ليس أمرا جديدا، هذا من الأمر الأول. انظر إلى عمل المنافقين في المدينة وش يسوون، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا من شيء إلا والقوا في الشبهة، حتى في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجته. شف في غزوة الأحزاب، تأتي قبائل العرب بأعداد هائلة، قريش وطفان واليهود في المدينة ينقضون العهد بنو قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، المسلمون قرابة 1400 رجالا ونساء أطفالا وكبارا، وأولئك آلاف مؤلفة كلهم من المقاتلين. قالوا يا رسول الله عرضت لنا فدية حجرة صخرة كبيرة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس وضربها 3 مرات، في كل مرة يضيء فيها نور فيقول الله أكبر، فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم، فيقول اليهود لا يأمن أحدنا على نفسه، ويقول فتحت فارس وفتحت الروم. انظر إلى آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، شبهة تلقى فيرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة، لما أراد أن يجهز جيش أسامة بن زيد يذهب إلى الروم، قال ما لقد لو أسامة بن زيد بل صغير ما يعرف كيف يحط في جيش فيه كبار الصحابة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه آخر خطبة، إن كنتم تطعنون في إمرة أسامة فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، ووالله إنه لحقيق بالإمرة. إذن عمل المنافقين في تشكيك الناس في دينهم شيء مستغرب، لكن كيف تحمي أنت نفسك من مثل هذه الشبهات؟ انظر آية أخرى يقول الله عز وجل فيها وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ولذلك قلبك هذا وعاء، فلا بغى أحد يقول لا تخلي يقول في قلبك الكلام القذر، ترى أسوأ من الكذب. ومن ثم أصلا لا تستمع لمثل هذه المقالات، هالقناة المضالة المضلة لا تستمع لها. يقول واحد أنا أبغى أشوف شو يقولون، يا أخي سلامة قلبك أحسن لك من اللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أنا أعتذر منكم أولا على تأخر لأن جاني حادث في الطريق وسد الشارع، وأعتذر هكذا منكم أبا استاذن لأن عندي محاضرة في الخارج، لعلكم تعذرون لي جزاكم الله خير. أسأل الله يوفقكم الخير، أسأل الله يفتح عليكم أبواب الرزق، أسأل الله أن يصلح لكم ذراريكم، أسأل الله أن يجعل أموالكم وأولادكم عونا لكم على طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.